القارئة والواقعة إلى غير ذلك، فجاء إثم القيامة صريحا في هذه السورة. فكما أسلفنا أنه ما من سورة من كتاب الله إلا وأومئ فيها إلى ذكر البعث وذكر الحساب وذكر النشور تصريحا أو تلميحا، أغلب سور القرآن لا تكاد تخلو من هذا المعنى. وفي الحقيقة أن هذا أمر ينبغي أن يتوافر عند كل مسلم، ينبغي أن يتوافر عنده قدر كبير من تذكر الآخرة، فإن الله سبحانه اختص بعض أنبيائه أو اختص أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بخاصية قال الله فيها: إنا أخلصناهم بخالصة. هذه الخالصة هي ذكر الدار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة، أي ميزناهم بميزة وخصصناهم بخاصية. ما هي هذه الميزة وما هي هذه الخاصية؟ هي ذكر الدار، أي تذكر الدار الآخرة. إذا تذكر العبد الدار الآخرة واعتقد في حدوثها وفي كينونتها اعتقادا يقينيا، حمله هذا الاعتقاد على إحسان العمل وإصلاح العمل، فإن سلامة العمل فرع عن سلامة الاعتقاد. فلذلك يجدر الإكثار من التنبيه على الآخرة وعلى أحداثها وعلى أهوالها وعلى الجنة وعلى النار. والناظر والتالي لكتاب الله يرى هذا المعنى مكررا في عدة سور، بل هو الناظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراها مليئة بإيراد هذا المعنى، إيراد الجنة وإيراد النار وإيراد المواقف والحساب. ومن ثم لا يلام أبدا من ذكر بالجنة وبالنار كما يفعل أهل الغباء مع بعض إخواننا العلماء الأفاضل الذين يكثرون من التذكير بالجنة والتذكير بالنار والتذكير بالموت. فيقول أهل الجهل وأهل الغباء: ما عندهم إلا التذكير بالجنة، وما عندهم إلا التذكير بالنار، وما عندهم إلا التذكير بالقبر. وفي الحقيقة أن هذا من أصول ديننا مرتب عليه في عموم سور القرآن. اللهم إلا اليسير يسير 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 من السور الذي لم يأتي له ذكر، ويلزم الواعظ أو العالم أن يكثر في ثنايا وعظه وفي ثنايا تعليمه للناس من التذكير بالجنة والتذكير بالنار. فإذا أيقنت بها هانت عليك الدنيا وسهلت عليك المصائب وسهل عليك الفقر وما اغتربت بالغنى إلى غير ذلك من مستلزمات الإيمان بالآخرة. سورة القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة. لا لنفي شيء قد تقدم، لا لنفي شيء قد تقدم. ما هو الذي تقدم؟ من العلماء من يقول: لا لم تخلقوا سدى، أقسم بهذا أقسم بيوم القيامة على هذا، يعني لا نفي لشيء قد تقدم ولمعنى مستتر كقوله: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، مع أن الله أقسم بالبلد. قد تقدمت مباحث ذلك بالكفاء في تفسير جزء عنه. فلا هنا نفي لشيء مستتر أو لشيء قد تقدم، فيقول الله سبحانه: أقسم بيوم القيامة، كما أقسم به في موطن آخر فقال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. فأقسم الله باليوم الموعود وهو يوم القيامة في موطن آخر. وكما أسلفنا أن الله عز وجل يقسم بعظيم مخلوقاته، فلا يقسم بالنمل ولا يقسم بالصرافير ولا يقسم بالنحل مع أنها كلها من مخلوقات الله، لكن يقسم بعظيم المخلوقات ويقسم بعظيم الأيام. فيقول الله لا أقسم بيوم القيامة، ويوم القيامة كما تقدم ذكره قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما المراد بالنفس اللوامة؟ يعني العلم في تفسير النفس اللوامة أقوال. قال فريق منهم ما من نفس إلا وهي تلوم صاحبها، إن فعل خيرا تلومه يوم القيامة لما لم تزدد من فعل هذا الخير، لما لم تكثر من فعل هذا الخير، وإن عمل شرا لامته نفسه لما عملت هذا الشر. فحمل الفريق هذا من العلماء أن النفس تلوم صاحبها يوم القيامة إن عمل خيرا قالت له لما لم تكثر من فعل الخير، وإن عمل شرا لامته لما عملت هذا الشر. فحملوا اللوام على أن ذلك وقت اللوم يوم القيامة. ومنهم من قال إن اللوم هذا يكون في الدنيا، وما من نفس أيضا إلا وهي تلوم صاحبها. فنفس المؤمن تلومه إن فعل المعاصي، لما فعلت هذه المعصية، ونفس الكافر تلومه لما لم تكثر من فعل المعاصي. فكل نفس تلوم صاحبها على هذا المعنى. قال الله سبحانه ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس لها درجات ولها أعمال ولها مراتب، هناك نفوس خيرة ونفوس شريرة. وقد قال تعالى قد أفلح من زكاها قبلها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هناك أنفس فيها فجور وأنفس فيها تقوى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان، أي أظن هذا الإنسان الكافر الملحد أن لم نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنان. وتسوية البنان، أما البنان هي الأصابع كما هو معروف، أطراف الأصابع، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ما معنى قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا؟ من العلماء من قال إن معناها بلى قادرين على أن نجعل الأصابع كلها ملتصقة ببعضها كحافر البعير أو كخف البعير وحافر الفرس، قادرين على أن نلصق كل الأصابع ببعضها كحافر البعير كحافر الفرس أو كخف البعير، فلا تستفيد منها حينئذ تلك الاستفادة التي تستفيدها بتفرق الأصابع. ومنهم من قال إن المراد التسوية في الطول، قادرين على أن نسوي الأصابع ونجعلها كلها مقاسا واحدا. ومن العلماء من قال تسويتها، وهؤلاء المحدثون الذين يقول، وهو أيضا قول لبعض الأوائل، تسويتها في البصمات ونحو ذلك. فحمل بلى قادرين على أن يسوي بنان بنان الإنسان كل الإنسان، بلى قادرين على أن يسوي بنان، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي يتمادى في المعاصي ويستمر في المعاصي، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أي في أيامه القادمة، يريد أن يتمادى في معاصيه وفي غيه، يسأل أي يسأل مستهزئا أيان يوم القيامة، يسأل أي يسأل مستهزئا قائلا متى أيان يوم القيامة، ويقول الله سبحانه فإذا برق البصر وخسف القمر ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر لا ملتجأ إلى ربك يومئذ المستقر، يهدأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. من العلماء من حمل قوله تعالى ما قدم أي ما قدم من حسنات، وأخر أي ما فعل من السيئات، كما في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أي بالحسنات أو يتأخر أي بالسيئات. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره. من العلماء من قال إن المعاذير هي الستور، أي ولو أبدل على نفسه الستور بالاعتذارات فهو يعرف تماما ما صنع، كما قال الله في آية أخرى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيقول الله سبحانه إن الإنسان وإن جادل بالباطل واعتذر عن نفسه باعتذارات فهو يعرف تماما ما صنع وما ارتكب وما اقترف، هو في نفسه يعلم ذلك جيدا، ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس وأن يلقي الاعتذارات لكنه يعرف تماما الذي صنعه والذي اقترفه والذي ارتكبه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي اعتذارات الاعتذارات، وتفكر وراء هذه الاعتذارات. لا تحرك به لسانك لتعجل به، الخطاب لرسول الله، كما في البخاري من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك لسانه بالقرآن، جبريل يقرئه وهو يقرأ القرآن مع جبريل، أثناء قراءة جبريل يقرأ معه رسول الله، خشية أن يتفلت منه هذا القرآن فيستاش في حفظ القرآن مع جبريل ويسرع بلسانه ويحرك بلسانه حتى يأخذ ما ألقاه عليه جبريل. قال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله يحركهما، وقال سعيد بن جبير فأنا أحركها كما رأيت ابن عباس يحركها. هذا الحديث يسميه العلماء حديثا مسلسلا، فالحديث المسلسل هو الحديث الذي يصحب القول فيه فعلا، كمثلا يروي الرسول يذكر النبي شيئا فيضحك فيأتي الصحابي يذكر الشيء نفسه عن رسول الله فيضحك كما ضحك الرسول، فيأتي التابعين يروي الحديث عن الصحابي فيضحك كما ضحك الصحابي، تكون هنا سلسلة الضحك تسلسلت مع الكلام المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمثال لذلك مثلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة يشتهي الزرع فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزرع. فالشاهد أن الرسول ذكر الحديث فقال رجل من الأعراب يا رسول الله هذا الرجل الذي يشتري الزرع ليس منا إنما هو أنصاري أو مهاجري لأننا نحن فلسنا أهل زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فروى الصحابي الحديث فضحك وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه بالقرآن. قال ابن عباس فأنا أحركها كما رأيت رسول الله يحركها. فقال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه أي لك في صدرك نجمعه لك في صدرك وقرآنه أي قراءته علينا نحن أن نجمعه لك في صدرك وعلينا أيضا أن نعينك على قراءته قرآنه أي قراءته ثم إن علينا بيانه أي إظهاره ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة والعاجلة هي الدنيا وتذرون الآخرة وتتركون العمل للآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهنا تأتي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة وهي رؤية الرب عز وجل يوم القيامة. فأهل السنة والجماعة من الأصول عندهم من الأصول عند أهل السنة أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة وهذا أصل تخالف فيه عدة فرق من فرق الزيغ تخالف في هذا الأصل ألا وهو أصل رؤية الرب يوم القيامة. أما الأدلة عليه فمن كتاب الله هذه الآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة أي بهيجة حسنة علتها النضرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. قوله تعالى إلى ربها ناظرة من المفسرين من حاول أن يفسر الناظرة بمعنى المنتظرة حتى ينفي مسألة الرؤية يوم القيامة. قال إن ناظرة هنا معناها منتظرة وذلك كما في سورة النمل لما قالت ملكة ساء إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فقالوا إن قولها فناظرة أي منتظرة. قالوا فكذلك هنا في قوله إلى ربها ناظرة لكن لأهل اللغة أقوال في ذلك. فقال إن هناك فرق بين قوله إلى ربها ناظرة وفرق أو بين قوله لربها ناظرة لربها ناظرة قالوا أي منتظرة لكن إلى ربها ناظرة من النظر الذي هو بالعين. وخير من هذا أن يقال إن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فسرت ما أجمل من الكتاب. فقد ثبت في الصحيحين من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا إنكم سترون ربكم عيانا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام هل تدارون في رؤية القمر ليس بينها سحاب. قالوا لا أي هل يقع عليكم ضرر في رؤية القمر إذا كانت الليلة صحوة وليس هناك سحاب. قالوا لا يا رسول الله، حتى وإن كان هناك زحام فإنك تنظر إلى أعلى ترى القمر، هل ترون الشمس؟ هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، قال إنكم ترون ربكم كذلك سبحانه وتعالى. وأيضا من الكتاب العزيز قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى. وهذا الحديث الذي فيه تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله قد انتقده بعض أهل العلم كالدارقطني رحمه الله على الإمام مسلم، فقال إن الصواب فيه أنه قال ما حصله إن الصواب فيه أنه من كلام عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يتعد به إلى صهيب ولا إلى رسول الله. والواصل حماد بن سلمة على ما يحضرني، والذي أوقفه حماد بن زيد على ما أذكر، والله أعلم. إلا أن جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، واستدل على ذلك أيضا على هذه الرؤية بالمفهوم المخالف في قوله تعالى شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا فأهل الإيمان ليسوا بمحجوبين عن ربهم سبحانه وتعالى. هذه أصول استدلالات أهل السنة في هذا الباب. أما المعترض على الرؤية فيقول إن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، لما سأله الرؤيا رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فقالوا إن لن تفيد التأبيد، فما دامت تفيد التأبيد إذن لن تحدث الرؤيا. فأجيب عليهم بأن لم وإن أفادت التأبيد إن تلمنا أنها تفيد التأبيد، هذا التأبيد في الدنيا، فلن يرى أحد ربه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يحذر أمته من الدجال فقال أعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. فإذا جاء شخص يقول إنه الرب قل نحن لا نرى الرب حتى نموت كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهذا احد الاستدلالات وهذا توجيهه. والثاني احتج بقوله تعالى لا تدركه الابصار، قالوا ان الله قال لا تدركه الابصار فمن ثم لن يرى، فاجاب اهل السنه على ذلك بما حاصله ان الادراك شيء اخف من الرؤيه، قد اراك من بعيد لكن لا ادركك. قال الله سبحانه وتعالى فلما تراءى الجمعان اثبتت الرؤيه، قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا، فحصلت الرؤيه ولم يحصل الادراك. فهناك فرق بين الإدراك وفرق بين الرؤية. وقد قدمنا على مثاليكم تلك الطريفة التي دارت بين سني ومعتزلي في اليمن، لما قال السني نحن سنرى ربنا يوم القيامة، وقال المعتزلي لن نرى ربنا يوم القيامة، وطالت الإيرادات وطال الجبل بينهما، فقال السني نأتي إلى كلمة سواء فيما بيننا، نحن نرى ربنا وأنتم لا ترون ربكم، ونحل الإشكال على هذا. فقال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ترى ما الذي جعلها ناظرة؟ الذي جعلها ناظرة إيمانها بالله، إيمانها بالله وتلاوتها لكتاب الله وحملها أيضا لسنة رسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ونبرها أيضا الوضوء كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسئل: كيف تعرف أمتك من بين الأمم يا رسول الله يوم القيامة؟ فذكر الحديث: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ باسرة أي كالحة مسودة، كما في قوله تعالى: ثم عبس وبصر، أي قطب جبينه وبصر وتلح بوجهه. وجوه يومئذ باسرة تظن، أي توقن. فالظن هنا بمعنى اليقين، فقدمنا أن الظن يأتي بمعنى اليقين في جملة مواقف. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت. هنا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه: وجوه يومئذ باسرة، أي كالحة سوداء مقطبة الجبين. تظن أي توقن أن يفعل بها فاقرة، أي أيقنت هذه الوجوه أن فاقرة، والفاقرة هي الداهية العظيمة والمصيبة الكبرى التي تكاد تكسر فقار الظهر. تظن هذه الوجوه، أو يظن أصحاب هذه الوجوه، أن يوقن أصحاب هذه الوجوه أن مصيبة من المصائب ستحل بهم في هذا اليوم، أيام القيامة. تظن أي توقن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، إذا بلغت، ما هي التي بلغت؟ اتلفنا أن العرب تحذف كلمات من السياق لدلالة السياق عليه. إذا بلغت، ما هي التي بلغت التراقي؟ هي الروح، كما في قوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم. ما هي التي بلغت الحلقوم؟ أن الروح أيضا حتى توارت بالحجاب، أي الشمس، إنها ترمي بشرر كالقفر، أي النار. فالعرب تحذف شيئا من السياق إذا كان السياق يدل عليه والمخاطب يفهم هذا المحذوف. فيقول الله سبحانه: كلا إذا بلغت التراقي. والطراق هي عظام الترقوه. وقيل من راق، قوله تعالى وقيل من راق، فيه للعلماء قولان. القول الأول: وقيل من راق، أي هل من شخص يرقي هذا المريض، أي هل من طبيب يداويه، هل من شخص يرقيه، أو هل من طبيب يداويه. هذا المعنى تقلده فريق من المفسرين، وعند هذا المعنى تثار قضية الرقية، لأن الآية الكريمة ذكرت الرقية ولم تشجب الرقية ولم تنهى عن الرقية، ولكن غاية ما أفادته الرقية الآية أن الرقية عند الموت لا تنفع. وقيل من راق، فما هو حكم الرقية إذن؟ لأن حكم الرقية لا يؤخذ من حديث واحد كما قدمنا. فالرقية منها أولا رقى مشروعة ورقى غير مشروعة، وتلحق بغير مشروعة أنواع الشعوذات والدجل الذي يفعله السحرة والكهان. وثم رقى مشروعة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاق، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. طبعا ما لم يكن فيه شرك جمعا بين الروايتين. لكن هناك فرق بين رقية الشخص لنفسه ورتوة الشخص للآخرين وطلب الشخص من الناس أن يرقونه. فإذا أتاك شخص يرقيك بلا طلب منك فلا تمنعه. جاء جبريل إلى رسول الله الناس أن يرقونه. فإذا أتاك شخص يرقيك بلا طلب منك فلا تمنعه. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل عين ونفس حاسد الله يشفيك. فهنا جبريل رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا قال: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هنا الرسول رقاه جبريل وهو أيضا قد رقى، وأيضا حث على طلب الرقية لكن لغيره. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة فرأى عندها جارية ورأى في وجهها سفعة، والسفعة التغير والسواد. فسأل: ما هذا؟ قالوا: إن بها النظرة يا رسول الله. قال: فاسترقوا لها، أي اطلبوا لها من يرقيها. حديث البخاري. وأيضا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر بعد مقتل جعفر ورأى أولاد جعفر كالأفراخ من شدة الضعف، فسأل أمهم أسماء: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: استرقي لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ممن يرقين من النساء، قال: ارقيها وعلميها حفصة كما علمتيها الكتابة. ارقيها وعلميها حفصة كما علمتيها الكتابة. وأيضا رقى صحابي من الصحابة كما في الصحيح رجلا على قطيع من الغنم، لما قال الرسول: إن حقا أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وكان قد رقاه بفاتحة الكتاب. فيؤخذ من هذه الأخيرة جواز رقية الكفار، جواز تطبيب الكفار. فهذه النصوص كلها تدل على مشروعية الرقية، لكن ما هو توجيه الوارد من كراهية في شأن الرقية؟ الوارد من النهي في شأن الرقية الورد هو أن تطلب أنت لنفسك شخصا يرقيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتوى، وإن كان للشيء حكم أيضا في تفصيل لا نتعرض له، أو استرقى أي طلب الرقية لنفسه، فقد من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون. ورد هذا الحديث بلفظ في إحدى روايات مسلم من طريق سعيد بن منصور: هم الذين لا يرقون.
حكم الحفاظ على هذه النظرة في صحيح مسلم بأنها شاذة، نظرة لا يرقون من طريق سعيد بن منصور صحيح مسلم، حكم عليها العلماء بأنها شاذة. شاذة إسلابا لأن جمهور الرواة رووا الحديث بلفظ لا يسترقون، وشاذة أيضا معنى فإن النبي رقى عليه الصلاة والسلام، فلفظة لا يرقون وهم من سعيد بن منصور نبى على هذا جمع من العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من أهل العلم رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، ونحمل هذا الطلب على الرقية لأنفسهم لأن النبي قال لأم سلمة استرقي لها أي الجارية، وقال لأسماء بنت عميس استرقي لهم أي للأطفال. فهذا الحال أن طلب الرقية للنفس مكروه، طلب الرقية للنفس مكروه لحديثين، الأول من استوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، والثاني في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب منها أنهم لا يسترقون. وهل التطبيق يلتحق بذلك؟ يعني هل طلب العلاج من طبيب يلتحق أو يأخذ حكم الرقية؟ فيقال مثلا إن الرقية نوع من أنواع العلاج، فهل أيضا طلب العلاج والذهاب عند الأطباء يلحق بحكم الرقية؟ أي أنني يجوز أن أعالج غيري أو أطلب لغيري العلاج لكن أنا في نفسي مثلا أترك؟ فمن العلماء من يقول إن الأولى إذا كان الشخص يتحمل المرض ولا يؤثر على حقوقه مع ربه ولا حقوقه مع الخلق فالأولى له أن يترك، واستدلوا بحديث المرأة التي كانت تصرع فاتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع فدعا الله لي، قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة ولا تهدى الله ألا أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف. وكذلك حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى قد شق علي ذهاب بصري فادعو الله أن يرد علي بصري يا رسول الله، قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قال بل ادعوه يا رسول الله. فقال له الرسول توضأ وصلي وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك الحديث إلى آخره. فمن العلماء من بنى على هذين الحديثين أن الشخص إذا كان يتحمل المرض ولا يؤثر هذا المرض على حقوق الآخرين من البشر، يعني لا يعوق عن الكسب لأولاده ولا يعوق عن أساس زوجته ولا يعوق عن سائر تعلقات تتعلق بالبشر ولا يؤثر أيضا على صلاته ولا يؤثر أيضا على صيامه فتحمله أولى، هكذا ذكر عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا تعارض حينئذ بين هذا التقعيد وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. وقالوا أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض وأتى الصحابة أو أهل بيتي كي يلدوه أن يضع الدواء في فمه رغما عنه أشار إليهم أن لا تفعلوا، فلما فعلوا رغما عنه بعد أن عوفي قال لا يبقين أحد في البيت إلا لد وأن أنظر إلا العباس فإنه لم يشهده. وفي الحقيقة أن المسألة هكذا تحريرها فيما علمت والله أعلم. ثم إن رمي الأحمال دائما على الأطباء والاعتقاد أنهم هم الذين يشفون في الحقيقة أنه يورث الشخص قلة في التوكل على الله، يورث الشخص قلة في التوكل على الله، كلما أصابك صداع أو شيء جريت على الطبيب مباشرة فيفقدك الثقة بالله لا يورثك دائما التطلع إلى أن الشفاء عند الأطباء، والله أعلم.
يا أهل الله، هذا قول. القول الذي هو رقم، إن شئت أن سميه رقم دائم، هذا القول الثاني، أن الملائكة، قول وارد لكن الأدلة عليه في الحقيقة أنها ضعيفة، أن الملائكة تتأذى من الصعود مع هذا الكافر إلى أن يكلف ملك الموت ملك منهم أن يقول اصعد معه يا فلان، فمن متن ريعه ومن قذارته الكل يمتنع إلى أن يقول اصعد معه يا فلان. لكن هذا قول لبعض المفسرين، لكن الأدلة الواردة عن رسول الله معناها يرفضه، والله تعالى أعلم. فقيل من راق وظن أي أيقن هذا الميت أنه فراق، ولكنه في الحقيقة فراق للأهل، لا لقاء بعده أبدا، لا لقاء بعده أبدا مع هذا الكافر. الكافر الذي يفارق أهله يفارقهم فراقا، إذا كان هو كافر وهم أهل إيمان لا يلتقيان أبدا إلا لقاء يسمع فيه التوبيخ ويسمع فيه التأنيب، ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، إلى غير ذلك من أوجه التأنيب والتعيير والتوبيخ. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. أهل العلم لهم أقوال في تفسير قوله تعالى والتفت الساق بالساق. أحد هذه الأقوال أن الآية على ظاهرها أن ساق الميت اليمنى تلتف بساقه اليسرى عند الموت، وأنها أيضا تجمع إلى ساقه اليسرى بالكفن، الكفن يضم هذه إلى تلك. هذا المعنى جار على تفسير الآية على ظاهرها، وقد قال به فئة من السلف. والمعنى الثاني التفت الساق بالساق، التقت الأهوال بالأهوال، فهو في هول، هول خروج الروح منه، وهول آخر وهو استقبال الملائكة، الاستقبال السيء الذي يستقبل به الكافر، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فالقول الأول مبني على الظاهر، التفت الساق بالساق، أي ساق الميت اليمنى التفت على ساقه اليسرى عند الاحتضار، وكذلك ضمت إليها عند التكفين. والقول الثاني أن الشدة التقت بالشدة، سواء كانت شدة خروج الروح وشدة الاستقبال المزعج من الملائكة الذين يستقبلون الكافر، أو أي شدائد أخر، الموت والحياة مجتمعان فيه في هذا الموت. إلى ربك يومئذ المساق، المسير إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى. لم نعهد منه تصديقا أما الصدقات، ولا تصديقا أيضا الذي هو بمعنى الإيمان، ولا صلاة، ولكن كذب وتولى، كذب بالقرآن وأعرض عن الإيمان. ثم ذهب إلى أهله يتبطر أو يختال ويستخف، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. من العلماء من قال أولى هنا بمعنى ويل، أي ويل لك، الويل لك فالويل لك ثم الويل لك فالويل لك. ومن من قال إن معنى قوله أولى لك أي وليك العذاب، ثم أنت أولى به، ثم إن وليك العذاب ثم إنك أولى به، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. على كل ما نوع من أنواع التهديد الشديد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا حساب؟ أيحسب أي أيظن الإنسان أنه خلق هكذا عبثا كما في الآية الأخرى
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
فالله ينفي عن نفسه هذا العبث فيقول في آية أخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.
لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين.
فالله يقول أيحسب الإنسان أي أيظن الإنسان الكافر أن يترك سدى أي هملا بلا حساب. ألم يكن نطفة من مني يمنى أي يراق أي سال. المني معروف ويمنى أي يراق. ثم كان علقة فخلق فسوى فكان منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذا تليت هذه الآية ماذا نقول؟
معروف معروف، لكن نتكلم هل صح لها الإسناد أم لا صح.
الأسانيد الواردة في هذا الباب أننا نقول إذا قلنا بلى وربي قادر كلها لا يثبت منها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل أسانيدها ضعف، لكن على العمل بها جمهور المفسرين على العمل بها جمهور المفسرين. لعل من أحسنها ما ورد عند تفسير قوله تعالى في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين. شخص يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. نقل محمد عطية سالم حفظه الله في تتمته لأبواب البيان إجماع المفسرين على أننا نقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإن كان الإسناد فيه رجل يقال له أبو مدينة. ومن الممكن أن يحسن حديثه هذا في سورة التين وجريا فأيضا في سورة القيامة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وجمهور المفسرين يقولون نقول بلى وربي قادر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اسأل الأخ عن حديث خذ بيدي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث ورد بلفظ حب الولاية من دنياكم ثلاث، وهذا لفظ ثلاث ضعيف. وهذه دون لفظ ثلاث حب الولاية من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة إسناده صحيح، لكن لبعض أهل العلم كلام في إعلاله ولا يحضرني تفصيل هذا الكلام الآن، وقد أثبته في كتاب كان أحكام النساء لمن شاء أن يراجع، وموجود في بعض كتب العلم. حديث صلى وراء كل بر وفاجر ضعيف لا يثبت عن رسول الله، لكن في باب حديث في شأن الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هو صحيح. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. الحديث في صحيح مسلم. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نورا أنا أراه، صحيح. من تصبح بثبت امرأة عجوة لم يصبه سم ولا سحر. ما المقصود بثبت امرأة عجوة؟ العجوة في الحديث مقيدة بعجوة العالية، عجوة النبي. وتمرات العجوة ليست كالعجوة التي في بلادنا، العجوة المكبوسة، لا، هناك تمر اسمه العجوة، كما عندنا مثلا بلح في بلح شماني وبلح زغلول وبلح كباية وبلح معرف وبلح وبلح. هناك بلح أيضا اسمه العجوة، بلح صغير وأسود بيضع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم الذبائح التي يحصل عليها الجزارون من المجزر الآن؟ ما أعرف طبيعتها، لكن إذا كانت مذبوحة في مصر سن الله وكل، سن الله وكل. فيها شبه يا أخواني اللي حجر، يعني السائل يعني يريد يقول ماذا في سنة؟ لا، في مصر تطلق بالكهرباء؟ لا، ما تطلق بالكهرباء في مصر. تعرف انها تضع في الكهرباء؟ أعرف أنها تصحب تلك الرجال. شفاء أمتي، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. الذي أحضرني أنه موقوف على ابن مسعود، رجل قال لزوجتي علي الطلاق من تجاهه للمكان الفلاني. يا أخوان، مسائل الطلاق خلاص، يعني صاحبها يسأل على انفراد لأن لها تبعات، ليس لها تبعات. المجيب لعل تنفع الإجابة نجيب ولا. رجل قال لزوجتي علي الطلاق من تجاهه للمكان الفلاني، وقال علي الطلاق من فعل كذا، نيته التهديد وليس بنية الطلاق. هل إذا حدث الفعل هل يقع الطلاق؟ محل نزاع، والنفس تطمئن إلى أنه لا يقع. وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. عندهم يكفر كفارة يمين، لكن الدليل عليها أثر. أم زاهدة هذا العام لعمرة رمضان هي على خلاف مع إحدى الأقارب ومنعت من دخول المنزل، فانصحها لكي يكون لها حج صحيح موجود. يعني الذي تذهب الى بيت الله الحرام ذكرها فقط بكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح ابواب الجنه في يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا لرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، وفي رواية حتى يفيق. فتؤخر التوبة على الذين بينهم خصومات، وخصوصا إذا كانت الخصومات في الدنيا. أما إذا كانت الخصومات في الدين، وقليل من الناس من يخاف لله الآن، فلا شأن آخر. فتنصح الوالدة التي هي على سفر إلى بيت الله الحرام أن تخفض جناحها للمؤمنين، والله يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ماذا يفعل المصلي الذي سبق الإمام في ركوع مثلا أو سجود دون قصد؟ إذا كان دون قصد كان خطأ، فإن الله وضع على هذه الأمة الخطأ والنسيان. قال الله لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. يقول: كثر في الجرائد والمجلات الموضوعة من العفاريت التي تؤذي النساء والبنات. هل بالفعل العفريت تزام النساء؟ الحقيقة يا أخوانا، ما رأيت عفريتا ولا سمعت عن عفريت في عهد الرسول جامع امرأة. الذي يثبت لنا ذلك يأتينا بأي دليل يثبت لنا من الجن كان إمام النساء. قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يفهم في ضوء أفعال الصحابة وفي ضوء الأحداث التي جرت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. غاية ما أفاده قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أن نساء المؤمنات في الجنة أو الحوريات في الجنة لم يطمثهن إنس ولا جان. هل الجان ممكن يطمث؟ في حديث في إسناده على ما يخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو عندنا ضعيف الحديث، يقول النبي في شأن المصطحبة: هذه ركضة من ركضات الشيطان، لكن في إسناده ضعف ولا يثبت عن رسول الله. لكن الواقع الذي حدث على عهد الرسول، ما سمعنا إن امرأة من الصحابيات جامعها عفريت أبدا. والذي يذكرنا بشيء من هذا، نحن نمتد ونرجع إلى قوله: أما أنما توسع في هذا الباب والبراء تأخذه موضوع تشنع به على الإسلام وتشنع به على المسلمين ويفخر الألمانيون بسببه من أهل الإسلام، فطبعا هو مد خصب لهم. لكن السؤال المطروح: هل ورد عن امرأة من الصحابيات أن حصل لا شيء من هذا؟ ما أعلم شيئا في هذا. أحد الإخوان يعلم شيئا في هذا الباب؟ نعم. حديث ان الرجل اذا جامع امراته ولم يجامع ولم يسن لا جامع معشقا لا يسن، ما غير ثابت، ما يثبتش هذا، ضعيف ضعيف تالف. شيء اخر: الا حديث اللهم جنبنا الشيطان، جنب الشيطان ما رزقتنا،
لكن لا يفيد ان الشيطان يواجه مع والله اعلم. حديث اسماء ضعيف الى هنا وفقنا الله واياكم من احب وارضى. والاخ له سؤال يريد قراءته سرا فاذا شد بعد اذن خلاص. السلام عليكم.